السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فدائما وأبدا خير اجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من نحسبهم من أهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح، فلله الحمد على هذا، لله الحمد على نعمة الإيمان، لله الحمد على نعمة القرآن، لله الحمد على نعمة الإسلام، لله الحمد على هذه الصحبة الطيبة المباركة التي طالما اجتمعنا معها على ذكر الله، على كتاب الله، على سنة رسول الله. الحمد لله على الذي جمعنا مع هذه المنارات التي تنير للناس الطريق بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في مجلس عقد لبنتي هدى بنت مصطفى حفظها الله، أسأل الله أن يبارك فيها، على الأخ محمد بن عبد الرحيم، قد شرفنا حفظه الله وقد شرفنا في هذا المجلس ضلال المشايخ الذين والله ونشهد ربنا على حبنا لهم في الله تعالى. أخي فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى، أبو أحمد وأبو أنس حفظكم الله، وأبو سائر الذريات الطيبة، أسأل الله أن يجعل خطواته في ميزان حسناته. وكذا تشرفنا بلقاء أخي فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام أبي أنس حفظه الله، وفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم الشربيني، وسائر الأفاضل، أخي الشيخ أحمد أبو العنين، والشيخ أبو بكر، الشيخ عبد الرحمن الصاوي، وليؤاخذني من نسيت أسماءهم، ومعنا زمرة من الشباب الصالح الطيب الذين لهم قبول على الفضائيات، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم. مرحبا الشيخ أبي أحمد حفظه الله تعالى، شكر الله خطاك ثم شكر الله خطاك ثم شكر الله خطاك. وبناء على رغبات بعض إخواني، بعض إخواننا يتلو علينا من كتاب الله ما تيسر، وأخي الشيخ أبو خالد صلاح بن عزيز الدين وفقه الله فليتفضل ولا يطيل، فالمقام مقام اختصار. مرحبا بالشيخ عوض الجزار والشيخ محمد طويل حفظهم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
جزاك الله خيرا، صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين بناء على طلب شيخنا الشيخ مصطفى حفظه الله ألا نطيل في التقديم ونترك المجال لمشايخنا وعلمائنا يسمعون كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالكلمة الآن مع شيخنا وتاج رؤوسنا الشيخ محمد حسان، فليتفضل جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحي الله مجلسكم المبارك، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. واسمحوا لي أن أخص بالتحية أخي وحبيبي فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، ويسعدني أن أشاركه فرحته بفرح ابنتي هدى، زادها الله هدى وجمع بينها وبين زوجها على خير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، وأن ييسر الزواج لشبابنا وأولادنا، وأن يستر بناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واسمحوا لي أيها الأحبة في هذا المجلس المبارك أن أقدم لنفسي ولإخواني وصية ذهبية عليها مدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، ألا وهي التمسك بالكتاب والسنة. فمن المحن أننا نعيش الآن زمانا نضطر فيه أن نبين مكانة السنة وقدر صاحب السنة صلى الله عليه وسلم. نسمع الآن حملة شرسة ونتابعها على المواقع والفضائيات، نشاهد حملة شرسة للطعن في السنة وللنيل من صاحب السنة وقدره ومكانه، بدعوى أن الدين لا نحتاج منه إلا إلى القرآن فحسب. وهل الدين يا إخواني ويا أولادي إلا كتاب منزل ونبي مرسل؟ فأنا أحذر أمتي الحبيبة من هذه الحملة القبيحة على الثوابت والأصول والأركان والكليات، فلا يمكن أبدا أن نقبل هذا الطرح، إذ لا يصح لنا دين إلا بالإيمان بالله جل وعلا والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا يكتمل لأحدنا إيمان إلا إذا حقق الإيمان برسول الله وكانت محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته لوالديه وولده، بل ونفسه التي بين جنبيه. أنا أخاطب هؤلاء الذين يريدون أن يشككوا الناس الآن في حجية السنة ومكانة السنة وقدر صاحب السنة، بدعوى أن القرآن الكريم قد أنزل الله عز وجل فيه كل شيء، كما قال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. أقول لهم: وهل الدين إلا كتاب منزل ونبي مرسل؟ هل نستطيع أن نفهم القرآن إلا من خلال السنة؟ هيا بنا، علمونا أركان الإيمان، الإيمان من القرآن الكريم بعيدا عن السنة، علمونا أركان الإسلام من القرآن الكريم بعيدا عن السنة، علمونا أحكام المعاملات من القرآن الكريم بعيدا عن السنة. من الذي يستطيع أن يصلي على مراد الله وعلى مراد رسول الله إلا إذا كان متبعا لمن قال: صلوا كما رأيتموني أصلي؟ من الذي يستطيع أن يؤدي نسك الحج وهو ركن من أركان الدين على مراد الله وعلى مراد رسول الله إلا إذا امتثل أمر من قال: خذوا عني مناسككم؟ فالسنة يا إخواني ويا أولادي مع القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: الأول أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب توارد الأدلة وتضافرها في الباب الواحد. فيأمر القرآن بالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج، وتأتي السنة ليقول صاحبها صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فتتضافر أدلة السنة مع أدلة القرآن. الوجه الثاني: أن تكون السنة مبينة ومفسرة وموضحة لما أجمله القرآن الكريم. قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة. كيف نقيم الصلاة؟ ما عدد ركعات الصلاة؟ ما أركانها؟ ما مبطلاتها؟ ما شروط صحتها؟ إلى غير ذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم معلما لنا: صلوا كما رأيتمني أصلي. بعد أن يعلمنا أحكام الصلاة، وبعد أن يعلمنا ما يتعلق بها من أحكام، وهكذا. فالسنة مفسرة. قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر: وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فلا يستطيع: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فلا يستطيع أحد إطلاقا أن يفهم القرآن إلا من خلال السنة، وإلا من خلال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما الوجه الثالث، والذي يريد هؤلاء إسقاطه ومحوه بالكلية، ألا وهو أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. وفي الباب ما رواه أحمد والترمذي وأبو داود بسند صحيح من حديث المقدام بن معد يكرم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب مثله معه ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم. هذا تشريع استقلت به السنة. وإلا لو قصرنا طاعة النبي على ما ورد في القرآن ما كانت له طاعة تخصه عليه الصلاة والسلام. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة المعاهد أو المعاهد. وفي رواية: فإنما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل. ألم يأمر الله بطاعة نبيه طاعة مستقلة؟ فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، ولم يقل والرسول كما في التي بعدها وأولي الأمر، وإنما قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. بل وأمر الله جل وعلا باتباع سنته والتزام هديه وشريعته، فقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وقال جل وعلا مبينا أن طاعة النبي طاعة للرب العلي: من يطع الرسول فقد أطاع الله. بل لن تنال محبة الله إلا باتباع رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بل وحكم الله على كل من صد وأعرض عن رسول الله بالنفاق، وهذه شهادة من يعلم السر وأخفى. قال سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أما المؤمنون فشعارهم السمع والطاعة لله ولرسوله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وهو نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الأدلة كثيرة، لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، لكن هذه لا أقول نصيحتي بل صرختي من أعماقي لأمة الحبيبة، لرجالها ونسائها وشبابها وأطفالها: احذروا هذه الحملة القذرة الحقيرة للطعن في السنة وللنيل من صاحب السنة، واعلموا أنه لا سعادة ولا فلاح ولا نجاة ولا فوز في الدنيا والآخرة إلا باتباع القرآن والسنة. بل ولن نفهم القرآن أبدا إلا من خلال السنة. أختم بكلمات تكتب بماء الذهب للإمام الشوكاني رحمه الله، إذ يقول: إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. أسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى القرآن والسنة ردا جميلا، وأن يجمعنا مع نبينا بحبنا له وإن قصرت أعمالنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأسأل الله أن يبارك العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا شيخنا الشيخ محمد حسان خير الجزاء، طالما علمنا حب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وزرع في قلوبنا الغيرة على الدين والغيرة على السنة، فجزاه الله خيرا عنا وعن الإسلام خير الجزاء. والكلمة الآن مع شيخنا وحبيب قلوبنا الشيخ الحافظ الفقيه الشيخ وحيد عبد السلام بالي، فليتفضل جزاه الله خيرا.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الأحباب الكرام، بداية أنا سعيد باللقاء بكم، وأسأل الله أن يحفظكم وأن يرعاكم وأن يمد في أعمالكم على طاعته ومرضاته.
آمين.
وسعيد جدًا بهذا اللقاء الطيب المبارك، ففضيلة الشيخ مصطفى العلوي حفظه الله دائما في مناسباته السعيدة يجمع المشايخ الفضلاء والإخوة الأجلاء، فجزاه الله خيرا، وأسأل الله أن يبارك له في أبنائه وبناته وأحفاده. وسعيد بلقاء فضيلة الشيخ محمد حسان وفضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي حفظه الله ورعاه وحفظكم جميعا. أيها الأحباب الكرام، كيف تقوي إيمانك؟ أولا ينبغي أن تعلم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا أردت أن تقوي إيمانك فعليك بأمور: أولا المحافظة على الفرائض، فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثانيا المحافظة على السنن الرواتب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق قال الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وأقصد بالفرائض الصلوات والصيام وكل ما افترضه الله عليه، وأقصد بالنوافل الزيادة على الفرائض كنوافل الصيام كالاثنين والخميس وغيرها، ونوافل الصلوات كالسنن، ونوافل الزكاة كالصدقات ونحو ذلك. ثالثا عليك بكتاب الله تبارك وتعالى، لا يمر عليك يوم إلا وقد قرأت شيئا من كتاب الله عز وجل، لتكون علاقتك وثيقة بربك تبارك وتعالى. والقرآن ينير القلوب، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي لأحسن الأخلاق والأفعال والأقوال. رابعا عليك بقيام الليل، فبه سبق الصالحون غيرهم إلى الله جل وعلا. فقيام الليل إنما هو خلوة بالحبيب سبحانه وتعالى، تشكو ذنبك وتدعو ربك سبحانه وتعالى دعاء المحب، وتتضرع إليه تضرع المشفق. لأن الإنسان حينما يترك النوم الهنيء ويقوم ليصلي بالليل فهذا دليل على محبته لله تبارك وتعالى. خامسا عليك بكثرة ذكر الله، فإن الذكر يقرب العبد من الرب سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أبان للصحابة الكرام أن الذكر يجعلهم يسبقون غيرهم إلى الله، فقال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. بما سبق المفردون غيرهم إلى الله؟ ليس بالذكر بل بكثرة الذكر، فلم يقل الذاكرون والذاكرات، وإنما قال الذاكرون الله كثيرا. فكل المسلمين يذكرون الله، ومن أكثر سبق غيره، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال موسى عليه السلام: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. سادسا عليك بحفظ هذا اللسان، فلا تطلقه إلا فيما يرضي الرحمن تبارك وتعالى. والقاعدة في ذلك ما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. سابعا عليك بحفظ البصر، فإن إطلاق البصر يفسد القلب، لأن الصور ترتسم في القلب فتفسده. ومن غض بصره عن محارم الله أورثه الله حلاوة في قلبه إلى يوم يلقاه. ثامنا عليك بحفظ وقتك، فإن الوقت هو رأس المال، ويكفيك أن تعرف أن دقيقة واحدة تستطيع أن تسبح فيها 60 تسبيحة، كل تسبيحة ب10 حسنات. تاسعا عليك ببر الوالدين إذا كانا على ظهر الحياة، حتى لو مات فعليك بالدعاء الدائم لهما. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا على من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخل الجنة فقال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخل الجنة. لماذا؟ لأن هذا الشاب أو هذه الفتاة كان أمامه فرصة سهلة لدخول الجنة، وهي بر الوالدين بكلمات طيبة. ما هو البر؟ البر أن تفعل كل ما يسعد أبويك من أقوال أو أفعال أو نحو ذلك. وأقول لك: كل يوم قبل يد أبيك ورأسه واطلب منه الدعاء، وقبل يد أمك ورأسها واطلب منها الدعاء. بل أقول للوالدين: علم ولدك كيف يبر أمه، قل اذهب فقبل يد أمك ورأسها واطلب منها الدعاء. وأقول للزوجة: علمي ابنك كيف يبر أباه، فتقولين له: اذهب فقبل يد أبيك ورأسه واطلب منه الدعاء. هكذا ينشأ الأولاد بررة. عاشرا وأخيرا، عليك بالاستعانة بالله تبارك وتعالى في كل عمل، فإنك لن تستطيع أن تصل إلى الله إلا بإعانة الله، ولن تستطيع أن تمتنع عن محارم الله إلا بتوفيق الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. فإذا ذهبت إلى الصلاة وأنت في الطريق قل: يا رب أعني على الخشوع في الصلاة. إذا خرجت من بيتك قل: يا رب أعني على غض البصر وحفظ اللسان. إذا خرجت قل: يا رب أعني على كثرة ذكرك. وحبيبك صلى الله عليه وسلم أوصاك أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وسوف تجد أثر إعانة الله لك إذا استعنت به في كل شيء. تلك عشرة كاملة. أسأل الله جل وعلا أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا شيخنا الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله. فقد ذكرنا بأسباب زيادة الإيمان، وعقيدتنا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص يتفاضل أهله. فجزاه الله خيرا عنا وعن الإسلام خير الجزاء. والكلمة الآن مع شيخنا الشيخ أبي بكر حفظه الله تعالى، وهو من مشايخنا الكبار العظام، وهو ممن نحبهم في الله، صاحب سمت وعقيدة، علمنا العقيدة الصحيحة، وهو فقيه حفظه الله تعالى. فالكلمة الآن معه، ونظرا لأن الوقت يضيق بنا فنعطي كل شيخ من مشايخنا وقتا يتناسب مع الوقت المتبقي إن شاء الله حتى تدور الكلمة على الجميع، وجزاكم الله خير. فضل شيخنا.
سدد المسبق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، أولا أشكر الشاكر الشكور أن من علينا بهذا اللقاء الطيب، حيث نكحل أعيننا برؤية مشايخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي، فضيلة الشيخ محمد بن حسان، فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي، فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن الشربيني، فضيلة الدكتور عبد الرحمن الصاوي، وسائر مشايخنا وإخواننا، سائلا المولى جل وعلا كما جمعنا بهم في طاعة من الطاعات أن يجمعنا بهم في الدنيا على عرفات الله في التاسع من ذي الحجة الحرام، قائلين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها الحفل الكريم، نبارك جميعا للعروسين، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، راجيا المولى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل السعادة فراشهما والهناء غطاءهما، وأن يرزقهما ذرية صالحة تكون لبنة من لبنات مجتمع مستسلم لله بالتوحيد، منقاد له بالطاعة، خلص من الشرك وتبرأ من أهله، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها السادة، إن العشرة من ذي الحجة تدق على الأبواب، وقد قال ربنا جل وعلا في كتابه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. ومما هو معلوم لدى حضراتكم يا طلاب العلم أن ابن عباس ترجمان هذه الأمة قال أن فجر يوم النحر هو الذي أقسم الله تعالى به في سورة الفجر، كما روى ذلك الإمام الطبري رحمه الله. والليالي العشر هي التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيهن من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وأفضل أيام الدنيا هي العشر الأول، كما روى ذلك البزار بإسناد حسنه شيخنا الألباني رحمه الله. إخوتاه، وأما الشفع فهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم أيام الدنيا يوم النحر، ويليه يوم القر الذي يقر الحجيج فيه في منى، هو اليوم الحادي عشر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما الوتر فهو يوم عرفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. أيها السادة، إن الإيمان بالسنة القولية والفعلية والتقريرية والخلقية والخلقية التي أشار إليها شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حسان، إنها أصل من الأصول، بل هي الأصول كلها، بقى القرآن والسنة والإجماع والقياس، وهي مصادر التشريع. وما تفضل به شيخنا فضيلة الشيخ وحيد فمن أعمال صالحات حثنا عليها، كيف نتلبس بها ونترجمها إلى عمل إلا إذا كنا مقرين بكتاب أنزل من عند الله عز وجل وبرسول بعث من قبل الله تبارك وتعالى. وهذه الأيام التي تدق على الأبواب أفضل أيام الدنيا التي نعمل فيها ما تفضل به شيخنا عليه وحثنا عليه، وذلك من خلال حديث حديث أبي هريرة في البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، من عصاني فقد أبى. أيها السادة، معلوم لديكم أن صيام التسع الأول من ذي الحجة ثابت، إن لم يكن بحديث هنيدة بن خالد عن امرأة عن بعض أزواج النبي عند النسائي فبحديث ابن عباس في البخاري، لأن الصيام من العمل الصالح. أيها السادة، تعلمون أن العكوف على القرآن العظيم حفظا وفهما وتلاوة وتفسيرا وتدبرا وعملا وتبليغا واستشفاء وتحاكما في الأيام عامة وفي العصر الأول من ذي الحجة خاصة. تعلمون أيها السادة أن ذكر الله من أعظم المنجيات كما سمعنا من شيخنا، ولكن ذكرا كثيرا، والتكبير مطلق ومقيد. المطلق يبدأ من أول ليلة من ذي الحجة إلى اليوم 13 من ذي الحجة، والمقيد في أدبار الصلوات من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، ويكون ظهرا وليس جماعة. وقد كان ابن عمر وابو هريرة يخرجان فيكبران ويكبر الناس تكبيرهما. هل تستطيع أن تطبق هذا لتنشر بين الناس بسمتك وهديك ودلك ما كان يفعله عالمان جليلان من علماء الصحابة، ألا وهو أبو هريرة راوية الإسلام، ألا وهو ابن عمر من المكثرين في الرواية، الصحابي ابن الصحابي؟ أيها الأحبة، من كان منكم مستنى فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا على الهدى المستقيم رب الكعبة، أو كما قال أحد أحبار الصحابة ألا وهو عبد الله بن مسعود: شكر الله لكم وبارك فيكم وجمعنا بكم دائما على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع. بارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، ومد الله في عمر شيخنا فضيل الشيخ مصطفى بن العدوي على طاعته، ولا حرمنا الله من لقاء أسيادنا من أهل العلم هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.
جزا الله خيرا شيخنا الشيخ أبي بكر حفظه الله تعالى، فلقد هيج مشاعرنا إلى بيت الله الحرام، والله أسأل ألا يحرمنا من حج بيته ولا من المتابعة بين الحج والعمرة، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والكلمة الآن مع شيخنا وحبيبنا صاحب القلب الطيب والهمة العالية الدكتور عبد الرحمن الصاوي، فليتفضل جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الكرام والأحباب، كلمتين أود أن تستقر في قلوبنا جميعا، أدعو الله جل وعلا قبلهما أن يبارك العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، ولنا الشرف حقيقة أن نكون بين مشايخنا ودعاتنا وعلمائنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي وفضيلة الشيخ محمد حسان وفضيلة الشيخ وحيد باري وفضيلة الشيخ أبي بكر الحنبلي وغيرهم. لكني أذكر نفسي وإياكم أيها الكرام بهاتين الكلمتين، وأرجو أن تستقر في قلوبكم: التمكين للدين، التمكين للدين. كلكم يعلم أن الله جل وعلا وعد أن يكون التمكين في هذه الأمة والاستخلاف لأوليائه فيها، وأن الله جل وعلا لا يخلف وعده، فالله جل وعلا يقينا سيجعل العاقبة للمؤمنين وللمتقين. ولكن الله جل وعلا، اسمعوا يا كرام، لم يعد ربنا جل وعلا بالتمكين أفرادا، فلم يعد محمد أو خالد أو إبراهيم أو عادل أو عبد الرحمن أو مصطفى، بل لم يعد حتى محمدا صلى الله عليه وسلم أن يمكن هو بنفسه. فكما قال ربنا جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. يعني الله جل وعلا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، مع أن الله وعدك أن تفتح لك مدائن كسرى وأن يكرمك الله جل وعلا بقصور قيصر وأن ترث مشارق الأرض ومغاربها، لكن الله جل وعلا لم يعدك باسمك يا رسول الله، ولم يعد أبا بكر ولا عمر، إنما وعد أن يكون التمكين للدين، بل يمكن أن تتوفى يا رسول الله، أن تموت قبل أن ترى بعينك هذا التمكين. هذا مبدأ لا بد أن نتربى عليه، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. هل رأى رسول الله صلى الله عليه، هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مدائن كسرى وهي تفتح؟ هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصور قيصر وقد ورثها الصحابة؟ ما رأى رسول الله ذلك، لكن الله جل وعلا وعد أن يرثها. أذكر يا كرام والله العظيم، وقف شعر رأسي يوما، كنت في زيارة في دولة أوروبية في أقاصي أوروبا، وذهبت مع بعض الناس بين الجليد، وصعدنا على جبل بين الغابات في بلد تعج بالكفر، وإذا بنا نرى كشكا صغيرا، كوخ في أقاصي الجبل بين الجليد، فطلب من معي أن يشربوا الشاي، فتركوا على هذا الكوخ، فإذا رجل تخطى 70 من عمره مع امرأة قاربت 70 من عمرها وهما يصليان لله عز وجل. لما رأيت ذلك والله وقف شعر رأسي، وعلمت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخل الله هذا الدين. في أقاصي أوروبا بين الجليد، في أقاصي الجبال بين الغابات، رجل تخطى 70 مع امرأته يصليان، الله أكبر، كيف وصل الدين إلى هذا المكان؟ يقينا سيصل الإسلام إلى كل مكان، ولكن بنا أو بغيرنا. فإما أن تكون مستمسكا بدينك فيعز الله جل وعلا الإسلام على يديك، إما أن تستمسك بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، كما أكد فضيلة الشيخ محمد حسان، التمسك بالقرآن والسنة فتمكن معها أو تمكن معهما، كما قال الله جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه يعني القرآن، وإنه لذكر لك ولقومه. يا من تريد أن تذكر، يا من تريد أن ترفع، يا من تريد أن تمكن، التمكين للدين، امسك في دينك تمكن معه. قال الله جل وعلا في آية التمكين، في آية الاستخلاف في سورة النور، قول ربنا جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، اسمع، وليمكنن لهم دينهم. التمكين للدين ليس لأفراد، فإما أن تستمسك بدينك تمكن معه، استمسك بالقرآن ترفع بالقرآن، كما قال الله جل وعلا في آيات الأعراف وفيها: ولو شئنا لرفعناه بها، ترفع بالقرآن. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا هذا في صحيح مسلم حديث عثمان وحديث عمر بن الخطاب: إن الله يرفع بهذا الكتاب، بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين. استمسك بالقرآن، استمسك بسنة النبي عليه السلام. فنحن الآن في أمس الحاجة أمام طوفان الفتن أن نستمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يا أيها الكرام، أيها الشباب، احفظوا هذه القاعدة: التمكين للدين، التمكين للدين، فإن استمسكت بدينك مكنت معه. والخلاصة، الخلاصة، ليس المهم أن ترى نهاية الطريق، إنما المهم أن تموت وأنت على الطريق. ليس المهم أن ترى التمكين، إنما المهم أن تسير في طريق التمكين. ليس المهم أن ترى النصر بعينك، إنما المهم أن تسير في طريق النصر. وهذا الزواج بداية التمكين، الزواج بداية التمكين. تقرؤون كلكم دعاء عباد الرحمن وهم الأذكياء، يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، بعدها: واجعلنا للمتقين إماما. الإمامة جاءت من بيت مستقر بزوجة طيبة وأبناء صالحين. أسأل الله جل وعلا أن يجعل التمكين على أيدينا، وأن يستعملنا في نصرة دينه وأوليائه، وأن ينصر عباده وأهل حقه في كل مكان، في فلسطين وفي السودان وفي كل مكان، وأن يعفو عنا تقصيرنا معهم يا رب العالمين، وأن يستعملنا بكرمه ولا يستبدل بنا بذنوبنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. وبارك الله على الحسين وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا فضيلة الدكتور عبد الرحمن الصاوي خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبة الصادرة من قلب صادق. ولا نزكي أحدا على الله عز وجل، ونظرا لأن الوقت يضيق نترك الكلمة للشيخ مصطفى الجهري وما بعده من مشايخنا وشبابنا الكرام، ولتكن الكلمة تهنئة بسيطة حتى يتسع الوقت للجميع إن شاء الله تعالى. تفضل الشيخ مصطفى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يبارك في هذا الزواج ونجعله زواج مبارك، وكما علمنا أن ندعو لهما بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. الله سبحانه وتعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذه المودة والرحمة هي التي ينبغي أن تكون بين الزوجين. إن لم تكن هناك مودة فلتكن هناك رحمة. ولما وصف الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصفة التي تميزوا بها أن الله قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه الصفة التي كانت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحماء بينهم، جعل بينهم مودة ورحمة بين الزوجين وبين الناس عامة، أن تكون بيننا مودة ورحمة رحماء بينهم. هذه التي يجب أن تكون بيننا رحمة. والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. فأنت تطلب من الله أن يرحمك، طب ارحم الناس اللي معك. جعل بينكم مودة ورحمة. الزوجة التي قال صلى الله عليه وسلم إنهن عوان عندكم أسيرة عندك، تحتاج إلى رحمة خاصة وقت الضعف، خاصة لما تكون عندك زوجة مريضة أو فقيرة تحتاج إلى رحمة. لا تعيرها بفقرها ولا بعدم جمالها ولا تكسر خاطرها، هي مريضة تحتاج إلى جبر الخاطر. ولذلك كانت تقول عائشة رضي الله عنها في حديثة الإفك: وكنت لا أجد من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا أجده في مرضي، يعني في هذا المرض ما كنت أجد منه اللطف الذي تعودت عليه حال المرض. فالمرأة تحتاج دائما إلى تلطف، خاصة لما يكون عندها جانب من هذه الجوانب فقيرة، ما تقعدش كل شوية جايبة حاجة من دار أبوكي. طب هي تعمل إيه يا عم؟ إخواتها ظلموها وجحدها وما ادوهاش حاجة، هي تعمل إيه يعني؟ مالكيش حتة تروحها كده تهوي نفسك فيها شوية؟ طب تروح فين يعني وأنت عارف إن ملهاش حد وإخواتها قاطعينها؟ تدخل الحجرة يا عيني وتبكي وتشكي إلى الله سبحانه وتعالى، تشكي أنها مظلومة من زوجها ومن أبيها الذي ظلمها، من إخوتها الذين ظلموا، وتحتاج منك أنت إلى رحمة، إنك ترحمها، إنك تقول لها قولا معروفا، خاصة لما تكون مريضة أيضا. ما تعير أنها مريضة، لا مال ولا جمال، وقعدت لي كده يعني، ده قاعد أصرف عليك علاج من يوم ما جيت، كنت زمان جوزت 10 نسوان غيرك. تفتف ماذا تفعل هي؟ تحتاج إلى رحمة يا أخي، تحتاج إلى كلمة طيبة، إنك تجبر خاطرها. رحماء يا عم، رحمة، رحمة بزوجتك. وإنت برضو يا زوجة ارحمي زوجك برضو، ما تضغطيش، ما تكلفيش فوق طاقتك. لما تخليه ماشي يكلم في نفسه في الشارع، يعني تمشي يا عم الشيخ اتزمر ديت ديت، الرجل ما يميلش، اعرف ان دي مراته زعلان مش سامع. مادام طلع من البيت زعلان مفيش حاجه بره طبسته ابدا، حتى لو قعد في فرح زي ده وافتكر زوجته يتنكد عليه. ليه هو كده؟ لانه ما يتنقى يعني ما اللي ماشي ممكن تخليك تمشي تموس قصب في الشارع. اعرف ان دي زوجته زعلان. يا عم راجل بيشتغل بالعربيه بالليل، ليه بتشتغل بالليل يا عم الحاج ابراهيم؟ قال لي السنه بحب اشعطر في مراتي. يروح وهي نايمه ليه؟ ما لذلك المراه الصالحه ما فيش يا ست موده، خلي في رحمه برضو الظروف في الحياه والصحه والماده، ارحميني مش فين وانت ازاي وما بتجيبش وايش معنى اشوف حتى يصرف علينا. يا عم يا حاج حل شوي، ارحمي عشان ربنا يرحمك، ارحمي عشان ربنا يرحمك يا شيخه. ويعني ما ينفعش الله وبتصلي، طب ارحميني الاول عشان ربنا يرحمك، يعني ارحمي عشان ربنا يرحمك. الراحمون يرحمهم الرحمن، فجعل بيننا موده ورحمه. طب ما فيش موده خلي في ايه؟ خلي في رحمه. وشوف النبي عليه الصلاه والسلام كان حتى رحيم، حتى يعني مش النساء ما ضرب شيئا بيده، لا امراه ولا خادم عليه الصلاه والسلام ابدا، ما ضربهاش مره قال اضربها قلمين، اكسر لها سنه، ابدا عليه الصلاه والسلام. خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي عليه الصلاه والسلام. والمراه تمن تحافظ وطلع تخطب الجمعه وطلع تدي دروس، طب ما تبقى كويس مع زوجتك الاول. ده انت ما تكلم الشعوذ قالوا ايوه فضيله الشيخ الله يبارك فيك يا حبيبي الله يكرمك، مراتك تقول ايه؟ لو اشحن له كارت ويكلمني في التليفون كده، انت ما بعرف يتكلم بره حلو اهو، انت ما تكلمني كده برضه، ازيك ايه الحلاوه دي ايه الجمال دي، ما كده برضه يا عم. الكلمه الطيبه صدقه يا عم، دينار تنفكه في سبيل الله ودينار تتصدق بيه ودينار تنفكه على اهلك افضل من اللي انفقته على اهلك. انت هتعمل لي بره كريم وجدع وفي البيت ايه يا عم؟ حل شويه وهواها شويه عشان ربنا يرحمك، ارحم عشان ربنا يرحمك. قصد عليك طبعا، انت ما بكلم مين يعني؟ ارحم في ناس يا عم الشيخ ما فيش راحه نفسيه فاللي بتكلم يعني. يعني في واحد لما يدخل البيت اهله بيفرحوا بدخوله وتبسطوا هم داخلين والعيال والزوجه كله فرحان وتاخرت له، وفي واحد يفرحوا في خروجه ساعه ما بيطلع من البيت العيال بتتفك، يقول لك هو هيقعد يلا، يقول لك لا هيطلع، يقول لك هيقعد والله، يقول لك يد والله هيطلع، يد والله بين هيقعد، يقول والله يد بيلبس الجزمه وطلع اهو يطلع وبص من الشباك لا يرجع تاني. ساعه ما يمشي البيت بتفك، الناس بتفرح، الناس بتتبسط اللي في البيت. طب ليه يكون دخولك على اهل بيتك شؤم كده؟ ليه ما يكونش دخولك على بيتك سعاده على زوجتك وعلى اولادك؟ حاضر كلامه وخلاص هنا، احنا عايزين اما تروح كده عايزين يبقى الكلام، الكلام يا جماعة والآيات والأحاديث. خلق النبي عليه الصلاة والسلام، هي إيه المشكلة معانا؟ إن في فجوة بين القول والعمل، إن كلامنا غير أفعالنا. الكلام اللي بقوله في المحاضرة الآن لو سألت زوجتي الوقت مصطفى عمل معك إيه؟ هتقول لك ده جرد مسلسل. أنت يقول لك كلامه حلو في بره أهو، إشمعنى في البيت مثلا ما يبقاش كده؟ أنت المفروض أنت تبقى مش أنت حافظ القرآن. طيب ما هي زوجتك عايزة تشوف أخلاقك دي اللي أنت حافظ القرآن. اولادك عايزين يشوفوا اثر القران فيك ازاي؟ هو انت قاعد تطلع مخارج وخلاص وهمس وقلقله؟ طب وزوجتك يا عم؟ مش عايزين الموضوع ده كله يا عم، عايزين الناس تحس باخلاقنا يا عم، عايزين الناس تحس ان احنا فعلا اهل قران اهل دين اهل سنه. هي السنه بس هي في اللحيه فقط؟ لا، السنه انك تشوف هدي نبيك عليه الصلاه والسلام، صح اللحيه من السنه، لكن شوف هدي نبيك واخلاق النبي عليه الصلاه والسلام. الرسول يا جماعه احبوه ثم اتبعوه عليه الصلاه والسلام، وقالوا ان الاتباع ثمره من ثمرات الحب، الاتباع ثمره من ثمرات الحب، يعني حبوه وبعدين اتبعوه. مش بيقول لك حبيبك بيجرجش لك الزلط لانه حب، ما دام بتحبني دلوقتي كلامي على قلبك زي العسل، مش حبيبني قاعد تبص يعني وبيزعق كده ليه وبقول الكلام ده ليه، ويعني برضو الكلام ده برضو ما ينفعش، ومفروض يرتقي شويه بالاسلوب ويوطي شويه، وقاعد تبص لي بعين الناقد يا عم الحاج. لكن لو تستمع هتستفيد، الموضوع بسيط، ديننا سهل، ديننا مش معقد، ديننا مش روتمات يا جماعه، ده ديننا الموضوع سهل بسيط خالص. عايزين نتخلق باخلاق النبي عليه الصلاه والسلام. ازاي كان حتى يرحم الدواب؟ تعرفين في غزوه بدر كان هو وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وابو لبابه يتناوبون على على الدابة، ما ركبوش الثلاثة على الدابة، رحمة بها صلى الله عليه وسلم، وما ركبش هو مشي أصحابه عليه الصلاة والسلام، لا كان كل واحد يتناوب مع الآخر. الرسول تفاعل مع الشاة وهي تذبح، لما سن السكينة قال أتريد أن تمسها موتتان؟ ألا حدثت شفرتك قبل أن تضجعها؟ ليه بتسن السكينة والدمها ليه؟ ليؤثر على نفسيتها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لعروسي يا رب العالمين، ويجمع بينهما في خير يا رب العالمين، وارزقهم الذرية الصالحة يا رب العالمين. معلش أنا أظن أن أذان المغرب اقترب، ولولا كده كنت قعدت معكم لما العشاء يعني، لكن معلش نسأل الله أن يجمعنا دائما في خير ويجمعنا في الجنة، اللهم أمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزا الله خيرا شيخنا الشيخ مصطفى حفظه الله تعالى. والكلمة الآن مع أخينا الشاب الطيب الموفق المبارك الشيخ أحمد العربي، وبعده نظرا لأن الوقت قد ضاق نختم مع الاعتذار للحاضرين. يا صالح. وبعد الشيخ أحمد تقدم أخونا الشيخ محمد ابن الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، يعطي كلمة ويذيلها ببعض الآيات بصوته الطيب إن شاء الله تعالى، وذلك قبل الأذان. تفضل اشرح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين، وبعد، فأنا وصيتي لي ولكم بعد تقوى الله عز وجل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى أم سلمة لما مات زوجها أبو سلمة فقال لها قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه. فقالت ومن خير من أبي سلمة، ومن خير من أبي سلمة. إخواني، ومن خير من أبي سلمة هذه قاعدة لكل زوج، هذه قاعدة لكل زوج. إذا مت أنا الآن وإذا مت أنت، ماذا ستقول زوجتك؟ هل ستقول زوجتك ومن خير من فلان؟ لا يوجد في الدنيا كلها أحد خير من هذا الرجل، أكرمني وأحسن إلي ولم يتأخر علي في شيء. ولكن للأسف ثمة أناس فينا إذا يعني كما كان يقول الشيخ إذا فارقوا زوجاتهم للأسف لا يقال عنهم إلا السوء. فلتكن هذه القاعدة أن نكون مثل أبي سلمة، وأن يقال فينا مثل ما قالت، وأن يقال فينا مثل ما قالت أم سلمة، ومن خير من أبي سلمة. فنسأل الله أن يجعلنا خير الناس لأهلنا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا. تفضل يا دكتورنا، تفضل تفضل، مش وقت خالص. يلا محمد تعالى نبدأ الآن إن شاء الله مع كلمة وتهنئة وبعض الآيات من محمد بن فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، ويقدم ما بعده وما بعده يقدم ما بعده لضيق الوقت.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. في البداية نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه الزيجة، ونسأل الله أن يجعلها زيجة مباركة. ثم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، نشكر لكل من جاء وخطأ فجزاهم الله خير الجزاء على خطواتهم من المشايخ والضيوف الكرام، بارك الله فيكم وحفظكم وأسعد أيامكم وجعل أيامنا وأيامكم أفراح في الدنيا والآخرة. كما نبارك لأختي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لها وأن يبارك عليها وأن يجمع بينها في خير هي وزوجها، اللهم أمين. ونوصي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهي أفضل الوصايا قاطبة. نوصي أنفسنا ونوصي الزوجين ونوصي عموم المسلمين بتقوى الله، فهي خير وصية وخير زاد. وتزودوا وأنتم ذاهبون للحج، وتزودوا ودائما، فإن خير الزاد التقوى. واتقون يا أولي الألباب يا أصحاب العقول الطيبة، يا أصحاب العقول النيرة الرشيدة، يا أصحاب الأفهام، واتقون يا أولي الألباب. كما نوصي الزوج ونوصي جميع أزواج المسلمين بزوجاتهم خيرا، بالرفق وباللين في المعاملة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. طبيعة الإنسان أنه عجول ظلوم كفار جحود، إلا من رحم الله وإلا من عصم الله. ولذا فنوصي بالرفق وباللين وبحسن المعاملة وبحسن العشرة، وإن ظهرت أخطاء وإن بنت أي أخطاء من أي زوجة فعلى زوجها أن يرحمها وأن يرفق بها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن النساء خلقنا من ضعر، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإذا تركته لم يزل أعوج، وإذا تركته لم يزل أعوج، فاستمتع بها على عوج. بارك الله للعرسين وبارك لهما وبارك وجمع بينهما في خير، وأسعدكم الله جميعا نحن وإياكم المسلمون في الدنيا والآخرة. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. مع آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ يا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ومع الدكتور شريف، طبيب شهير في العيون، ما شاء الله موفق مسدد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بعلمه وأن يرفع قدره في الدنيا والآخرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، رسائل سريعة وتلغرافات سريعة. أولا، أخي الكريم، قال تعالى كما استمعنا منذ لحظات، قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور. لم يقل ربنا لا يشهدون بالزور، وإنما قال لا يشهدون الزور، أي لا يحضرون الزور. ومن الزور أعياد المشركين كما قال بعض المفسرين، ومن الزور المجالس التي يكون فيها حضور الشياطين. كتير جدا الواحد يدعى إلى أفراح أو إلى مناسبات لكن لا يذهب، وإن ذهب قد يدخل ليجد مفاجآت غير مرضية لله عز وجل، ثم يذهب ثم ينصرف. ليه؟ لأنه لا يرضي الله عز وجل. كتير جدا يفرح المسلمون بمعصية الله رب العالمين، والله تعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله ورحمته، القرآن والإسلام، وكل ما يرضي الرحمن. والذين لا يشهدون الزور، فنحن لا نشهد باطلا ولا نشهد مجالس فيها محرمات. ثم ختمت آيات عباد الرحمن بذكر المكافأة والثمرة النهائية: بيوت ترضي الله عز وجل. هذه البيوت: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ووصلت آية الدعاء في الدنيا بغرف الجنة في الآخرة، وكأن هذه البيوت التي امتلأت بطاعة الرحمن وأسست على التقوى على ميزان يرضي الله عز وجل، كأنها ثمرة وجائزة لعباد الرحمن. ثم ينتقلون من دور الدنيا الصالحة المؤمنة التي يذكر فيها الله عز وجل إلى دور الجنة، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. كتير جدا بنسأل أنفسنا في مناسبات المسلمين، تقدر تعزم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام على فرحك؟ كتير جدا بنسأل بعض، بنسأل حتى الإخوة اللي هم يرتادون المساجد ويريدون أن يرضوا الله عز وجل، والأخوات الفضليات، تقدري تعزمي أمهات المؤمنين على فرحك؟ تقدري تبقي قاعدة كده في المناسبة وانت سعيدة ومبتسمة وحولك أخواتك وصاحباتك والسيدة عائشة قاعدة، والسيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة، والسيدة خديجة قاعدة، والسيدة حفصة قاعدة؟ لو تقدر تعمل كده يبقى انت كده ايه، قريب جدا من رضا ربنا عز وجل. وطبعا ولله المثل الاعلى، اذا كان الفرح اللي انتوا عامله ما يقدرش يحضر فيه امهات المؤمنين، ده بالنسبه للنساء، او ما تقدرش تعزم النبي والصحابه، ده بالنسبه للرجال، امال انت بترضي ربنا ازاي؟ وازاي متحمل ان الله عز وجل يرانا ويطلع علينا في كل لحظه؟ الكلمه الاخيره ليست للحاضرين وانما للمسلمين جميعا. كتير جدا بيطلع علينا الايام ديت يقول لك الترند في الفرح. ترند يعني ايه؟ هنفكر ونفنن ونختار شيء جديد يكون ما اتعملش قبل كده. العروسه تعمله، العريس يعمله، في اللغه العربيه العروس والعروس، الاثنين الزوجان يعملوه او المعازيم يعملوه، بحيث ان الدنيا كلها تتفرج وينتشر الفيديو. وكثيرا ما يكون هذا في معصيه او في كشف حرمات او هتك ست او اعلان للفسق والعياذ بالله. واللي هيعمل كده من دعا الى ضلاله كان عليه من الوزر مثل اوزار من تبعه من غير ان ينقص ذلك من اوزارهم شيئا. يعني هو ياخد الاسم وكل واحد او واحده حاولت تقلدها في الحاجه الحرام اللي هي عملتها في الفرح، في الرقص الحرام، في المشهد الحرام، في الدخله الحرام في الفرح، ستنال من وزرها. وعلى المقابل من اقام فرحه بطاعه الرحمن وقلده اخرون وصاروا على دربه فانه ينال من الثواب. ومن دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه من غير ان ينقص ذلك من اجورهم شيئا. بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.